وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفرق بين المثالين، بين الموردين، يعني مورد المعاملة الغبنية، وحيث قالوا بأن حديث لا ضرر لا يجري فيها ولا يثبت الخيار، وبين مسألة الجنابة حيث قال من أجنب نفسه وهو لا يستطيع الغسل ويدرك، قالوا بأنه يجزئه التيمم ولا يلزمه الغسل، والإقدام في كليهما موجود. هنا قالوا التيمم يجزئ. شنو الفرق؟ لماذا حديث لا ضرر ما يشمل مسألة الغبن لكن يشمل مسألة الجنابة؟ نحن فيما سبق فرقنا بما تقدم، حيث قلنا في مسألة الغبن هو أنشأ اللزوم الذي هو الضرر، فإن الضرر في من؟ في اللزوم لا في المعاملة، وهو أنشأ اللزوم بالبيان المتقدم، وما دام هو قد أنشأ اللزوم أنشأ الضرر وخنق نفسه بنفسه، فالضرر حينئذ يكون جائيا وحاصلا وآتيا منين؟ من هو؟ الشارع في شغل واعترض في شيء، والحديث إنما ينظر إلى الضرر الآتي والمرتبط بالشارع، هذا في مسألة الغابن. وأما في مسألة الجنابة فهو قد أقدم وأراد أن يجنب، لم يرد أن ما يريد، لا لا لا، وإنما الشارع يقول له لو أوجب عليه، بما أنه أوجب الغسل على المجنب الشارع أراد منه ذلك وألزمه، فلو حكم عليه بالغسل يكون الضرر جائيا وآتيا من قبلي. هذا اذكرنا فيما هكذا فرقنا فيما سبق، ثم قلنا توجد أجوبة أخرى فلنذكرها. اذكرنا الجواب الأول للشيخ النائيني، والذي كان مضمونه أنه في مثال الجنابة إرادة صحيح، هو المكلف أراد الجنابة، لكن إرادته للغسل إرادة تسميها مقهورة، يعني غصبا عليه ويروح يغتسل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، شنو هاي دنيا باردة شنو هالزحمة، فإرادته مقهورة فيكون الضرر آتيا من الشارع، بينما في مثال الغابن لا تكون إرادته للضرر مقهورة، فإن الضرر نشأ منه. هكذا ذكر ونحن علقنا بما تقدم ولا نعيد. هذا الجواب الأول الذي ذكرناه. ثم أنا إذا بين تسلسل البحث، لأن الموضوع دقيق ويحتاج إلى بيان تسلسل البحث. الجواب الثاني الذي ذكرناه أيضا كان للشيخ النائيني، وكان مضمون هذا الشيء أنه في مسألة الغابن هناك اشتراط ضمني بين المتعاقدين على المساواة بين المالين، فحينئذ لو اختل هذا الشرط ولم تكن هناك مساواة فسوف يتضرر المغبون من الحكم باللزوم، فلا بد أن يرتفع اللزوم. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى وحيث العفو، وحيث إن هذا يختص بمن؟ بالجاهل، هاي مهم هو هذا. وأما العالم، العالم فهو لم يشترط المساواة لأن يدري بعدم المساواة، فإذا على هذا الأساس لم يشترط المساواة، فإذا لم يشترط المساواة فالضرر لا يكون من الشارع، إنما يكون ضرر من الشارع ويشمله الحديث لو كان جاهلا بالمالية، فحينئذ اشتراط المساواة موجود، فإذا لم يتحقق يكون متضررا، أما إذا كان عالما فلا يكون الضرر آتيا من الشارع. هكذا ذكر قدس، وهذا بالنسبة إلى مثال الغبن. وأما بالنسبة إلى مثال الجنابة فذكر أن الضرر ضرر حقيقي تكويني من الشارع، لأنه هو في الحقيقة، هو في الحقيقة حينما يغتسل سوف هو يتضرر، المفروض راح يستبرد صاحبنا وراح يسخن، وكم يوم يبقى حينئذ بالبيت، هذا ضرر ماذا حقيقي. وقد جاء منين جاء؟ من إيجاب الشارع للغسل، فيرتفع بحديث لا ضرر. هكذا فرق بين جواب ثاني كان له. ونحن فيما سبق علقنا بما تقدم، وقلنا إن هذه التفرقة قائمة على أساس إدخال فكرة الشرط الضمني في الحساب، وأنهما اشترطا المساواة من حيث المالية. بناء على إدخال هذه المقدمة يأتي ما ذكره، لأن اشتراط المساواة يتم في حق الجاهل ولا يتم في حق العالم. اي ولكن هاي شلك شغل بيها، اتركها عيفها. نحن نثبت الخيار من حيث حكم الشارع بما باللزوم بلا حاجة الى هاي المقدمة. ليش هاي المقدمة اتجبتها؟ فيقال هكذا: متى ما كان المالان غير متساويين، ففي مثل هذه الحالة إذا حكم الشارع باللزوم يكون الضرر حاصلا من قبل الشارع. فكرة الشرط الضمني ليش تدخلها في من؟ في الحساب. هو نفس اللزوم عند عدم تساوي المالين، هو هذا يوجب الضرر بلا حاجة إلى إدخال هذه. هكذا أجبنا فيما سبق، وتكملة البحث والمحاضرة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا لا هو أنا هكذا أيضا، لا ما هو شلون فرق بين الجاهل والعامل لما ندخل فكرة الشرط الضمني؟ فرق بينهما، قال على أنه هو في الحقيقة أكو شرط ضمني في بالمساواة، وهذا الشرط الضمني يأتي في حق الجاهل دون العالم، فالعالم إذن ما يمكن تطبيق حديث لا ضرر في حقه. هذا بعد ما دخل هذه المقدمة، إما إذا حذفنا هذه المقدمة قلنا ماكو حاجة إليه، هو في الحقيقة ما دام المالان ليس بمتساوية، إذا حكم الشارع بما باللزوم كما إحنا هذا في أذهاننا هذا الشيء، يعني في الحقيقة إذا حكم الشارع باللزوم حينئذ يكون الضرر حاصلا، إذا هيك سوينا فالضرر سوف يكون آتيا من الشارع، سواء فرض أن المكلف كان عالما أو كان جاهل. ما دام هو لم ينشئ اللزوم وإنما أنشأ أصلا، مفروضنا هيك هذا المفروض على أي حال. هذا ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا وقد يخطر إلى الذهن ورود إشكال آخر على الشيخ الناهيني، وذلك بأن يقال، قلت هذا قد يخطر إلى الذهن، وذلك بأن يقال إنه إذا أدخلنا فكرة الشرط الضمني في الحساب كفتنا هي، يعني فكرة الشرط الضمني لإثباتي بلا حاجتي، إن شاء الله افتهمت شنو لإثباتي شنو إيش الخيار. ها خيار الغرب، بلا حاجة إلى التمسك بحديث الأضرار. فالجمع بينهما أشبه بضم الحجر إلى جنب الإنسان. وإن شئت قلت لا معنى لجعل تطبيق حديث لا ضرار في طولي، في طولي الشرط الضمني المذكور. بل هو في طولي، كمل شريد اقوله، تطبيق الحديث في طولي عدم ذلك، عدم تطبيق فكرة الشرط الضمني، وليس في طول تطبيق فكرة الشرط الضمني. إذ مع وجود الاشتراط الضمني يكفي وحده لإثبات الخيار بلا حاجة إلى حديث الأعبرار. إذن هذا إشكال آخر يتسجل على الشيخ النائيني، هكذا قد يخطر إلى الذهن. وفي مقام تحقيق الحال نقول إن ثبوت خيار الغابن بحديث لا ضرر أو بفكرة الشرط الضمني له وجوه متعددة. يجر الالتفات إليها. الوجه الأول، تطبيق فكرة الشرط الضمني بالنحو الآتي: إن المتعاقدين يشترطان ضمنا وارتكازا وقلبا. كل عطف تفسير، التساوي بين المالين، كما ويشترطان أيضا ثبوت الخيار على تقدير عدم التساوي. وإذن هم لم يشترط التساوي فقط بين المالين، بل اشترط شيئا أزيد منه، وهو ثبوت الخيار على تقدير عدم التساوي. إنه بناء على هذا الوجه يتم ما ذكر سابقا. يعني شنو يعني؟ لا حاجة إلى تطبيق حديث لا ضرر بعد اشتراطهم الضمني على ثبوت الخيار عند عدم التساوي، وبالتالي يكون الإشكال واردا على الشيخ النائيني لو كان يقصد من الشرط الضمني هذا المعنى. أكرر، الإشكال يكون تاما وواردا لو كان يقصد الشيخ هذا المعنى. بس منو قال؟ خلينا نشوف الوجوه الأخرى. الوجه الثاني أن يتمسك بحديث لا ضرر من دون ضم فكرة الشرط الضمني إليه، وهذا هو الذي يخطر إلى أذهاننا. أشار إليه الشيخ الأعظم في باب خيار الغبني، فإنه طبق حديث لا ضرار من دون استعانة بفكرة الشرط الضمني. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن نستعين بفكرة الشرط الضمني على التساوي، ولكن من دون اشتراط الخيار على تقدير عدم التساوي، بل هما فقط وفقط يشترطان التساوي ولا يشترطان إلى جنب ذلك الخيار على تقدير عدم التساوي. إنه هنا يكون تطبيق حديث لا ضرر وجيها، فيقال إن الثابت لهما هو التساوي حسب شرطهم، فإذا لم يثبت التساوي يكون إلزامهما بالبيع بالمعاملة ضررا، وهذا لعله مقصود الشيخ النائيني، فهو يفترض اشتراط التساوي فقط، اشتراط التساوي بين المالين فقط، ولا يفترض انهما اشترطا الخيار على تقدير عدم التساوي. نعم، يرد عليه إشكالنا المتقدم، وهو أن حديث لا ضرار يكفي وحده في إثبات الخيار بلا حاجة إلى ضم فكرة الشرط الضمني على تساوي المالين، ولكن لا يرد عليه أن فكرة الشرط الضمني هي وحدها وبمجردها كافية لإثبات الخيار، لأنه لم يفترض على هذا الوجه اشتراط الخيار على تقدير عدم التساوي. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. وبالجملة مقصود الشيخ النائيني لا يبعد أن يكون هذا الوجه، فإن عبارته هكذا. أنا ما أدري فيما سبق أقرأنا عبارته أو ما أقرأنا عبارته، عبارته قدس سره هكذا. ثم إن منشأ ثبوت الخيار للمغبون هو تخلف الشرط الضمني الذي هو عبارة، شوف الشرط الضمني شلون يفسره بالثنين يوب واحد، يعني بالتساوي وثبوت الخيار يوب بس بالتساوي، شوف شي يقول، الذي هو عبارة عن اشتراط تساوي المالين في المالية إلا بمقدار يسير يتسامح فيه، فإذا كانت المعاملة غبنية، أنا أقول يعني التساوي كان التفاوت كان كثير، فإذا كانت المعاملة غبنية صح الاستدلال على عدم لزومها بأدلة نفي الضرار. شلون؟ لأن فقد الشرط الذي اشترط ضمنا ضرر على من له الشرط. إلى آخر عبارته. هذا وكما ترى إن هذه العبارة لم يذكر فيها إلا أنهما اشترطا التساوي في المالية، ولم يذكر أنهما اشترطا الخيار على تقدير عدم التساوي. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يشترط التساوي في المالية. ثم نفترض أن العقلاء يجعلون للمغبون الخيار، فجعل الخيار يكون من العقلاء بعد اشتراطهم التساوي، وليس منهما. وفي هذه الحالة هل نحتاج إلى تطبيق حديث لا ضرر؟ إنه ذكرنا فيما سبق، إذا جعل الخيار على تقدير عدم التساوي لا نحتاج إلى حديث لا ضرر، لأنه ما جعل الخيار، وإنما نحتاج إلى فرد واحد خلي يقول لي بالعجل، فرد واحد خلي يقول ها؟ لا 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 لا، إذا هم جعل هما إذا جعل الخيار نفس المتعاقدة، إذا اشترط التساوي وجعل الخيار على تقدير عدم التساوي، هما جعل مو العقلاء، فهنا قلنا بعد حديث لا ضرر ما نحتاجه لأن هما جعل، لكن نحتاج إلى فرد شيء ثاني. شنو ذاك الشيء الثاني الذي نحتاجه؟ المؤمنون عند شروطهم أدلة ماذا بعد؟ المؤمنون عند اشترطوا وبعد نحتاج إلى ذاك، ما نحتاج إلى لا ضرر. وأما إذا فرض أنهما لم يجعل الخيار وإنما العقلاء جعل الخيار على تقدير فقدان التساوي، فهنا لا معنى لتطبيق حديث المؤمنون عند شروطهم، بل لأجل إمضاء هذا الجعل العقلائي نحتاج إلى حديث لا ضرر، فيقال هكذا: إن العقلاء حيث جعل، ومن جملة العقلاء المعصوم عليه السلام يجعلون الخيار على تقدير عدم التساوي، فحينئذ لو لم يثبت هذا الحق يلزم من ذلك الضرر، فنتمسك بإطلاق حديث لا ضرر حتى يثبت الإمضاء. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس وهو الأخير: أن يفترض أن العقلاء يجعلون الخيار ابتداء للمغبون من دون توسيط ايش؟ فكرة الشرط الضمني، ولكن هذا الجعل العقلائي وحده لا يكفي ويحتاج إلى إمضاء، فنستكشف آنذاك الإمضاء من جهة حديثي لا ضرار، وإلا فلجعل العقلاء وحده من دون ثبوت إمضاء شرعي لا يكون نافعا ولا يكون حجة. إذن حديث لا ضرر نحتاج إليه بناء على هذا الوجه الأخير، وبناء على الوجه الرابع، وكذلك نحتاج إليه على الوجه الثالث الذي هو ظاهر كلمات الشيخ النائيني، وإنما لا نحتاج، وهكذا على الوجه الثاني، وإنما لا نحتاج إليه على الوجه الأول، يعني لو اشترط التساوي واشترط الخيار على تقدير عدم التساوي، هنا التمسك بحديث لا ضرر يكون لغوا. وعما على بقية الوجوه الأربعة الأخرى الباقية فلا يكون التمسك بحديث لا ضرر له. ومنها ومن تلك الوجوه إيش؟ الوجه الثالث. ها؟ لا، المؤمن عنده شروطين يثبت طبعا. المؤمنون عنده شروط، اشترطنا الخيار على تقدير عدم التساوي، يعني احنا من اول اشترينا بشرط التساوي، وقلت له ترى اذا ظهر عدم التساوي خيار اكل المغبون، وقال لي ايه. هنا المؤمنون عنده شروطين، بعد شنو ما نحتاج علما الى حديثي هاي ما الى معنى. هذا بعد ما إلى معنى. فإذا على الأول فقط لا نحتاج إلى حديث لا ضرر، وأما على بقية الوجوه الأربعة فنحتاج. ومنها أنا هذا أريد أكد عليه، ومن آياه وجه الثالث الذي هو ظاهر كلمات الشيخ النائيني. إذن على هذا الوجه نحتاج إلى حديث لا ضرر، ولكن الإشكال الذي يرد عليه ما أشرنا إليه أنه بعد تطبيق حديث لا ضرر هو وحده يكفينا بلا حاجة إلى ضمن فكرة الشرط الضمني، يعني التساوي بين المالين، بأن نقول هكذا إن حكم الشارع بلزوم المعاملة عند عدم التساوي هو ضرر على المغبون فيكون منفيا بحديث لا ضرر. بهذا أنهينا كلامنا عن الوجه الثاني من الوجوه التي قلنا قد تذكر في تبيان الفرق بين مسألة الغبن ومسألة الغسل. الوجه الثالث إلى غد إن شاء من وجوه من الجواب الثالث من الأجوبة، بس ثلاث أجوبة هنا، جواب الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد.